بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد، وصية نافعة من وصايا حبر الأمة وفقيه الملة عبد الله بن مسعود بن غافل رضي الله عنه أرضاه، وصايا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالرضا بها، وعهود أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بها. روى معمر بن راشد في جامعه، ومن طريق عبد الرزاق في المصنف، والطبراني في الكبير، والبيهقي في شعب الإيمان بإسناد قال عنه الذهبي في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح، عن أبي الأحوص رحمه الله، عن ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه أنه قال: إن شيطان المؤمن يلقى شيطان الكافر، فيرى شيطان المؤمن شاحبا أغبر مهزولا، فيقوله شيطان الكافر: مالك؟ ويحك، قد هلكت. فيقول شيطان المؤمن: لا والله ما أصل معه إلى شيء، إذا طعم ذكر اسم الله، وإذا شرب ذكر اسم الله، وإذا نام ذكر اسم الله، وإذا دخل بيته ذكر اسم الله. فيقول الآخر: لكني آكل من طعامه، وأشرب من شرابه، وأنام على فراشه، فهذا ساح، أي وفير الجسم سمين، وهذا مهزول. وقريب من هذا ما ذكره الغزالي في الإحياء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: التقى شيطان المؤمن وشيطان الكافر، فإذا شيطان الكافر دهين سمين كاس، أي مكتسي، وشيطان المؤمن مهزول أشعث أغبر عار. فقال شيطان الكافر لشيطان المؤمن: ما لك مهزول؟ قال: أنا مع رجل إذا أكل سمى الله فأظل جائعا، وإذا شرب سمى الله فأظل عطشانا، وإذا لبس سمى الله فأظل عريانا، وإذا ادهن سمى الله فأظل شعثا. فقال: لكني مع رجل لا يفعل شيئا من ذلك، فأنا أشاركه في طعامه وشرابه ولباسه. الشيطان أيها الأفاضل هو عدو الإنسان اللدود، الذي لا يفتر عن المعاداة بكل سبيل، فهو العدو البين الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم، لا يقبل مصانعة، ولا يقبل إحسانا، ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل. وقد قعد لابن آدم بكل طرقه، وترصد له كل مرصد، ومكنه الله من رؤية الإنسان، إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم، وأقسم لرب العزة بقوله: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وأقسم لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وقال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ لئن أخرتني إلى يوم القيامة وقد أخر، لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وقد أكد الله سبحانه أمر العداوة بين الشيطان والإنسان، وأعاد في ذلك وأبدى لشدة الحاجة إلى التحرز من هذا العدو الشديد العداوة. قال تعالى: ولا يغرنكم بالله الغرور، وهو الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. قال الحافظ ابن كثير: وقال بعض العلماء: وتحت هذا الخطاب نوع لطيف من العتاب، كأنه يقول: إنما عاديت إبليس من أجل أبيكم ومن أجلكم، فكيف يحسن بكم أن توالوه، بل اللائق بكم أن تعادوه وتخالفوه ولا تطاوعوه. وقال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. قال ابن القيم: وقد أقسم للوالد إنه لمن الناصحين وكذب، فكيف معاملته لنا؟ من أقسم له بالنصح خدعه، فكيف بمن توعده بالإغواء والإضلال؟ فالواجب وأمر رب العزة فاتخذوه عدوا. قال العلامة ابن القيم: والأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته ومجاهدته، فإنه عدو لا يفتر ولا يقصر عن محاربة العبد على عدد الأنفاس. وقال ابن كثير: فالشيطان لا يألو الإنسان خبالا جهده وطاقته في جميع أحواله وحركاته وسكناته، فمن تبعه وأطاعه هداه إلى عذاب السعير وخسر الخسران العظيم. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يخسر الدنيا والآخرة خسارة لا جبر لها ولا استدراك لفائتها. فالشيطان عدو الإنسان، لا يوجد للإنسان أعداء من الشيطان. قد وضع عرشه على الماء في البحر وبث سراياه في الأرض يضل الناس عن صراط ربهم، وقد أنظره الله وأبقاه حيا إلى يوم يبعثون ابتلاء وفتنة واختبارا ومحنة، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. فانقسم الناس إلى فريقين: قليل شاكر مطيع لربه، وكثير كافر متبع لعدوه. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وظن إبليس الذي ظنه هو في قوله: ولا تجد أكثرهم شاكرين. فحكم الله عليه وعلى من اتبعه بالنار واللعنة، قال: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. ثم أمره الله أن يفعل كل ما يقدر عليه من إضلال البشر، فقال: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. ويدخل في ذلك كل داع دعا إلى معصية الله عز وجل من لهو وسماع محرم وقول يحرك الشهوة أو كلام يدعو إلى بدعة أو فتنة، كل ذلك ونحوه يدخل في قوله: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. قال ابن كثير: يقول: واحمل عليهم بجنودك خيالتهم ورجلتهم، ومعناه تسلط عليهم بكل ما تقدر عليه، وهذا أمر قدري، كما قال تعالى: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا وتسوقهم إليها سوقا. ويدخل فيه كل راكب وماش في معصية الله فهو من خيل الشيطان ورجله. والمقصود أن الله تعالى ابتلى بهذا العدو المبين الداعي لهم إلى معصية الله بأقواله وأفعاله. وشاركهم في الأموال والأولاد. قال السعدي: وذلك شامل لكل معصية تعلقت بأموالهم وأولادهم، من منع الزكاة والكفارات والحقوق الواجبة، أي مثل الإنفاق في الحرام والتبذير وأكل الربا والسرقة وترك الإنفاق في الواجب ونحو ذلك، وعدم تأديب الأولاد وتربيتهم على الخير وترك الشر، وأخذ الأموال بغير حقها أو وضعها بغير حقها أو استعمال المكاسب الردية. قال: بل ذكر كثير من المفسرين أنه يدخل في مشاركة الشيطان في الأموال والأولاد ترك التسمية عند الطعام والشراب والجماع، وأنه إذا لم يسم الله في ذلك شارك فيه الشيطان كما ورد فيه الحديث. وقال ابن جرير: كل مولود ولدته أنثى عصى الله فيه بتسميته ما يكرهه الله، أو بإدخاله في غير الدين الذي ارتضاه الله، أو بالزنا بأمه، أو بقتله ووأده، وغير ذلك من الأمور التي يعصي الله بفعله به أو فيه، فقد دخل في مشاركة إبليس فيه. فكل ما عصي الله فيه أو به وأطيع فيه الشيطان أو به فهو مشاركة، فالشيطان يشارك الإنسان. ولكن الله بلطفه ورحمته جعل المسلم ما يتحرز به من الشيطان، وهو ذكر يسير باللسان لمن وفقه الله تعالى. ولذلك قال ابن مسعود هنا: إن شيطان المؤمن يلقى شيطان الكافر، فيرى شيطان المؤمن شاحبا أغبر مهزولا، فيقول له شيطان الكافر: ما لك؟ ويحك، قد هلكت. فيقول شيطان المؤمن: لا والله ما أصل معه إلى شيء، إذا طعم ذكر الله، وإذا شرب ذكر الله، وإذا نام ذكر الله، وإذا دخل بيته ذكر الله. هذا حال المؤمن. وأنفع شيء للإنسان أن يكون يقظا في عداوة الشيطان، لا يغفل عن سلاحه أبدا، فالشياطين تأكل مع الناس وتلبس لباسهم وتبيت في منازلهم وتشاركهم في طعامهم وشرابهم حتى في نسائهم وأولادهم. حين يأتي الرجل أهله إذا لم يسمي شاركه الشيطان. ففي الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وطعامه قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله فإن الشيطان يقول: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. فكم من بيوت مليئة بالشياطين وأهلها لا يشعرون. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية، أي بنية صغيرة كأنها تدفع، فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء عربي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها. فجاء بهذا العربي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله وأكل صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم في الصحيح. ولا تجزئ تسمية الواحد على الطعام عن بقية من يأكل معه على الراجح من أقوال العلماء، فالصغير يؤمر ويلقن التسمية. وقد روى الترمذي وصححه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء عربي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. قال ابن القيم رحمه الله: ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولئك الستة سموا، فلما جاء هذا العربي فأكل ولم يسمي شاركه الشيطان في أكله فأكل الطعام بلقمتين ولو سمى لكفى الجميع. وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسم الله حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. رواه أبو داود والنسائي. وبعض الناس تقول له سمي يقول: الطعام كثير فليشاركنا الشيطان، هذا استخفاف لا يجوز أن يقال. وإذا تركت التسمية عن نسيان أنت معذور، أما تؤخرها حتى تعاقب الشيطان حتى يقيء ستأكل معه قيئه، ما لا ينبغي هذا. فذكر الله تعالى حصن من الشيطان، وبركة البيوت بأمرين اثنين: بالذكر عند دخولها وبالسلام على أهلها. أما الذكر فأقله التسمية، تقول بسم الله إذا دخلت بيتك، وأكمله ما رواه أبو داود عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا والله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله. وأما السلام فعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. فمن الخطأ أن يستحي الإنسان من السلام إذا دخل بيته أو دخل المطبخ على أهله، أو إذا وجد في البيت صغارا لم يسلم، هذا خطأ. والذكر أيها الأفاضل يحتاجه الإنسان في كل حركاته، في بيته، في داخله وفي خارجه، فالشيطان متربص له في كل حال وفي كل مكان. في الصحيحين عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهبت ساعة من الليل فخلوهم. فالصغار لا يتركون يلعبون في الشارع أمام البيت وقت غروب الشمس، هنا يكفون. قال: وأغلقوا الأبواب وأذكروا اسم الله، تغلق الباب، باب الحوش، باب الحجرة، باب البيت، تقول بسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وأوكئوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا، أي عودا في رواية مسلم، وأطفئوا مصابيحكم. وعند الترمذي وأبي داود عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستروا ما بين عيون الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. أنت لا ترضى أن ينظر لك أحد من أقاربك، فكيف ترضى أن ينظر لك عدوك؟ إذا تركت التسمية عند دخول الخلاء نظرت لك الجن إلى عورتك. وعند أحمد وأبي داود بسند صحيح عن أبي المليح عن رجل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابة فقلت: تعس الشيطان، فقال: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. وتقصي هذا يطول، فعلى المسلم أن يتعلم هدي نبيه عليه الصلاة والسلام وأوراده الشرعية يتحصن بها من أعظم ضرر يناله من الشيطان. قال العلماء رحمهم الله: فائدة التسمية حالة الأكل والشرب والجماع واللبس وغيرها ترضي الشيطان عن هذه الأشياء، فإنه يستحلها ويشارك الإنسان فيها إذا لم يسمي الله تعالى. فالمؤمن لا يدع سلاحه في مواجهة عدوه الشديد الذي بارزه المحاربة وترصد له في كل غفلة وجلب عليه جنوده من كل ناحية وأوجب الله عليه محاربته في كل لحظة، روى الإمام أحمد بسند حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن لينضي شياطينه كما ينضي أحدكم بعيره في السفر. إن المؤمن لينضي شياطينه، في رواية شيطانه، كما ينضي أحدكم بعيره في السفر. قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: فذكر الله يقمع الشيطان ويؤلمه ويؤذيه كالصياط والمقامع التي تؤذي من يضرب بها. ولهذا يكون شيطان المؤمن هزيلا ضئيلا مضنى مما يعذبه ويقمعه به من ذكر الله وطاعته، لأنه كلما اعترضه صب عليه صياط الذكر والتوجه والاستغفار والطاعة، فشيطانه معه في عذاب شديد، ليس بمنزلة شيطان الفاجر الذي هو معه في راحة ودعة. ولهذا يكون قويا عاتيا شديدا. فمن لم يعذب شيطانه في هذه الدار بذكر الله تعالى وتوحيده واستغفاره وطاعته، عذبه شيطانه في الآخرة بعذاب النار. فلا بد لكل أحد أن يعذب شيطانه أو يعذبه شيطانه. وقال في عدة الصابرين، وذكر ابن أبي الدنيا عن بعض السلف أن شيطانا لقي شيطانا فقال: ما لي أراك شخيتا، أي نحيفا، كأنك جلد على عظم. فقال: إني مع رجل إن أكل ذكر اسم الله فلا أكل معه، وإن شرب ذكر اسم الله فلا أشرب معه، وإن دخل بيته ذكر اسم الله فأبيت خارج الدار. فقال: لكني مع رجل إن أكل لم يسم الله فآكل أنا وهو جميعا، وإن شرب لم يسم الله فأشرب معه، وإن دخل داره لم يسم الله فأدخل معه، وإن جامع امرأته لم يسم الله فأجامعها معه. فمن اعتاد، قال، فمن اعتاد الصبر هابه عدوه، ومن عز عليه الصبر طمع فيه عدوه وأوشك أن ينال منه غرضه. ويروى أن محمد بن واسع كان يقول كل يوم بعد صلاة الصبح: اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا، يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم، اللهم فأيسه منا كما أيسته من رحمتك، وقنطه منا كما قنطته من عفوك، وباعد بيننا وبينه كما بعدت بينه وبين رحمتك، إنك على كل شيء قدير. كان يدعو بهذا الدعاء كل يوم إذا أصبح. قال: فتمثل له إبليس يوما في طريق المسجد فقال له: يا ابن واسع، هل تعرفني؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا إبليس. قال: وما تريد؟ قال: أريد أن لا تعلم أحدا هذه الاستعاذة ولا أتعرض لك. قال: والله لا أمنعها ممن أراد، فاصنع ما شئت. فأسأل الله عز وجل أن يحفظنا من الشيطان الرجيم، وأن يعصمنا من ضلاله المبين، وأن يعيننا على طاعته، ويوفقنا لذكره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.